الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها العاصم وسبيل النجاة وسبب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن مما ابتلي به المسلمون في عصرهم هذا تورط الكثيرين منهم إلا من رحم الله في التقليد الأعمى والتبعية المقيتة للكفار، وهذا الأمر جعل كثيرا من المسلمين على حين غفلة مما أن يكونوا حذرين منه. وهذا التقليد الذي غزاهم، وهذه التبعة أو التبعية التي جرفتهم إلى هؤلاء الذين حذرنا الله عز وجل من محبتهم ومودتهم وموالاتهم، هذا التقليد الأعمى وهذا التشبه الخطير كان نتيجة الانحراف عن كتاب الله وعن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجهل المسلمين بحقيقة دينهم كنظام حياة يضمن لهم ويوفر لهم سعادة الدارين، سعادة العاجل والآجل، وانبهارهم وانخداعهم بحضارة الغرب التي تقوم على تقديس المادة. ومن هنا أيها المسلمون أيها المؤمنون، كان الحذر من هذا الأمر يجدر التنبيه إليه كلما حان موسم أو صادف عيدا لهؤلاء الكفار، حيث نرى البعض، وربما لا نبالغ إذا قلنا أن الكثير من المسلمين من ضعفاء الحصانة العقدية والسلوكية من بني جلدتنا يتهافتون ويركضون ويجرون إلى ما نهاهم الله عز وجل من محاكاة الكفار والتشبه بهم وتقليدهم، بل وتهنئتهم حتى في أعيادهم التي لم يجعلها الله سبحانه وتعالى أعيادا للمسلمين. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولسنا نبالغ عباد الله إذا قلنا أن التشبه الذي وقع فيه المسلمون في هذا العصر بالتشبه بالكفار أخطر من أي تشبه وقع للمسلمين في أي عصر مضى، مع أن هذا الموضوع بالذات هو من أهم وأخطر الموضوعات التي ينبغي تنبيه المسلمين إلى ذلك، من أهم وأخطر الموضوعات، لأن الإسلام اعتنى به غاية الاهتمام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء، الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، حذر أمته صلوات الله وسلامه عليه هذا التحذير، وخوفها هذا التخويف من مشابهة الكفار في أحاديث كثيرة القولية منها والفعلية. ومن هنا وجب عباد الله، مع أن هذا الموضوع كما قلنا من أهم وأخطر الموضوعات، نجده من أقل الأمور اعتناء واهتماما من قبل ذوي الشأن وأهل العلم. إذن فوجب الآن على المسلمين أن يعدوا هذا الموضوع من الضرورات، لأنه من واجب الأئمة والعلماء والدعاة، بل وحتى الجهات الرسمية التي تقوم على التوجيه الديني. والتشبه أيها المؤمنون الذي حذر منه الإسلام ظاهر، والتشبه في اللغة مأخوذ من المشابهة، وهي المماثلة والمحاكاة والتقليد، والتشبيه هو التمثيل، تقول أشبه فلان فلانا إذا حكاه وماثله وقلده. وأما التشبيه في مصطلح الشرع والذي ورد النهي عنه في الكتاب والسنة، وهذا الذي يهمنا، هو تشبه المسلمين بالكفار من شتى أصنافهم في عقائدهم أو في عاداتهم أو في عباداتهم أو في أنماط سلوكاتهم التي هي من خصائصهم. ويدخل أيضا في التشبه المنهي عنه التشبه بغير الصالحين ولو كانوا من المسلمين، كالجهلة والفساق والفجار والأعراب. ومن هذا التعريف نفهم أن من لم يكن من خصائص الكفار ولا من عقائدهم ولا من عباداتهم ولا من سلوكاتهم التي هي من خصائصهم، ولا يتعارض مع نص أو أصل شرعي ولم تترتب عليه مفسدة، فهذا لا يكون من التشبه. وقد وردت نصوص كثيرة عباد الله في شرع الله، في كتاب الله، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنهى وتحذر أي مسلم من أن يكون مقلدا لغيره إذا كان كافرا، من أي صنف من الكفار ينتمي ولو أعجبنا مظهره. تارة جاءت بعض النصوص بالإخبار عن وقوع هذه المشابهة، وهذا وإن كان خبرا لكن يفيد التحريف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني استغرب الصحابة فقالوا: هؤلاء الذين نتبعهم حتى لو دخلوا جحر رب لاتبعتموهم. وهذا كناية عن تتبع الشديد لمعانيه الكفار والإعجاب بما هم عليه. فقالوا: من يا رسول؟ اليهود والنصارى؟ أن يقع لهذه الأمة تقليد لهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وطارة تأتي النصوص الشرعي على وجه التخويف والترهيب من مشابهتهم، وهذه أكثر من الأولى. منها نصوص عامة ظاهرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، خالف اليهود، خالف المجوس. ومنها نصوص جاءت على وجه التفصيل، وهي بمجموعها تشير إلى النهي عن مشابهة الكفار في الأمور التي هم عليها، إما من العقائد أو العبادات أو العادات أو الأخلاق أو الشرائع. وقد ذكر بعض من أحصى هذا التقليد 23 نموذجا من تقليد المسلمين للكفار من خلال تتبعه واستقرائه للنصوص، وقد لا أستطيع أن أذكرها كاملة لأن مقام الخطبة يقتضي الاختصار، لكن أحاول أن أوجزها وأن أذكر بأن هذه النماذج الكثيرة تدخل تحت أربعة أنواع. النوع الأول التشبه الذي يكون في العقائد، وهذا من أخطر أنواع التشبه، بل التشبه في كفر وشرك كتقديس الصالحين وإنزالهم منزلة الرب سبحانه وتعالى كما فعل اليهود بالأحبار وكما فعل النصارى بالرهبان، يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، فذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من عبادتهم. ومثل الصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أو ادعاء البنوة أو الأبوة لله لأحد من خلقه كما يفعل النصارى، المسيح ابن الله ومريم زوجة الله والأب هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الثاني المتعلق بالعبادات، وقد جاءت نصوص أيضا على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل، تنهى المسلم على أن يكون متشبها بالكفار حتى في العبادة التي أمر بها. من ذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر المسلمون صلاة المغرب عن وقتها، أو أن لا يعجلوا بالفطر يؤخر الفطر، أو أن يتركوا الصلاة، أو أن يتركوا السحور، أو أن يتركوا الصلاة في النعاس. وهذه أمور أو وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أفعال اليهود. فهذه عبادات بعضها قد نشترك به مع اليهود والنصارى، لكن خصنا الشرع بنوع من المنهيات بسبب أن هؤلاء القوم يفعلونها. الأمر الثالث ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، مثال ذلك اللباس الظاهر، وما اللباس أو ما يسمى بالهدي الظاهر، وهو الهيئة أو الشكل الذي يظهر به الإنسان المسلم وبه يتميز عن الغير، فهذا ينبغي على المسلم أن يكون مغايرا حتى في هندامه وفي لباسه عن هؤلاء الكفار الذين هم لا يخطئون ولو مرة في أن يتشبهوا بالمسلم، لا في ملبسه ولا في هيئته ولا في هندامه، فكيف بالمسلم الذي أعزه الله عز وجل وأكرمه ورفع قدره. ولهذا جاء النهي في الشرع عن اتخاذ أواني الذهب للأكل والشرب، أو اتخاذ بعض الأشكال التي فيها شعار النصارى كالصلبان. ولهذا صار بعض المسلمين للأسف الشديد في ألبستهم، في شعاراتهم، في سياراتهم، حتى في تلك الرسوم التي يضعونها وينقشون بها البنيان لا تخلو من الصليب، من شكل الصلبان الذي جاء النهي في الشرع عن طمسه وعن كسره، والمسلمون لا يهتمون بذلك حتى في الصناعات وحتى في الحرف وفي المهن اتخذوا لهذه الأشكال، ونحن نعلم أن هذه الأشكال أشكال الصلبان إنما اتخذها النصارى من أجل دعايتهم ودعوتهم إلى دينهم المنحرف. فكيف أنت أيها المسلم الذي أكرمك الله عز وجل بهذا القرآن وبهذا النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، حتى هذا التبرج والاختلاط هو عرض من عادات الكفار، ومن فعل ذلك فقد تشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم من الأمور التي تدخل في هذه الأنواع وهو الرابع الأعياد، والأعياد وإن كانت تدخل في العبادات غالبا إلا أنها قد تكون من قبيل العادات أيضا. والأعياد ينبغي للمسلمين أن يتميزوا فيها عن غيره من اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل جعل للمسلمين جعل لهم عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، رخص للمسلم أن يحتفل بهما، وما عدا ذلك فهو ليس من شيعة الإسلام. فكيف يحتفل المسلم بعيد النصارى وبرأس السنة الميلادية ثم هو بعد ذلك يتعاطى الهدايا ويفرح بها ويستبشر بها ويتاجر ويربح الأموال من هذه الأعياد وما إلى ذلك من البيايا التي وقع فيها كثير من المسلمين عن جهل أو عن تجاهل أو ربما عن غفلة وحسن قصد، ومع ذلك لا يعذر المسلم بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرنا عن حال ومآل أولئك الذين ظلت عيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. فالأعياد عباد الله ينبغي فيها الاتباع لا الابتداع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأعياد شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع لا الابتداع. فهذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها عباد الله هي غالبا التي تضم الأمور التي ورد في الشرع النهي عنها، وأحكام هذه الأنواع أي حكمها الشرعي يختلف من نوع إلى آخر. فمنه ما هو محرم، والمحرم على قسمين: منه ما هو شرك وكفر، ومنه ما هو معصية، ومنه المكروه، ومنه المباح الذي لا يدخل تحت التشبه. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان، فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد تقرر في الشرع أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز له أن يتشبه ولو بقيد أنملة بالكفار لاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في كل مظهر أو ملبس أو سلوك أو التشبه بهم في قول أو أدب، لأن التشبه إنما هو تعبير ظاهر عن بواعث كامنة تخفي من وراء تلك الأشكال الظاهرة أمور لا تحمد عقباها، وهذا يؤدي بالمرء إلى قبول كل دخيل والتنكر لكل أصيل. وربما لسائل أن يقول: لماذا حرم علينا التشبه بالكفار وهم بشر مثلنا وقد يوجد عندهم من المحاسن والفضائل ما ليس عندنا؟ وللجواب يقال: عباد الله، أن أولا أعمال الكفار مبناها على الضلال والفساد، سواء أعجبتك أم لم تعجبك، سواء كان ظاهرة الفساد أو خفية الفساد، والصلاح عندهم استثناء. وإذا وجد عندهم صلاح فهو من الأعمال التي يؤجرون عليها في الدنيا ولا يجدونها عند الله تعالى يوم القيامة، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو قد يكون ذلك الصلاح الذي عندهم من بقايا شريعتهم التي لم يدخلها التحريف وهي موافقة لشرعنا، كمكارم الأخلاق مثلا. وللأسف الشديد صار كثير من الناس إذا رأى الكافر يفي بالعهود ولا يغش ولا يزور يقولون: انظر إلى هذه الأخلاق التي وصل إليها هؤلاء. وما علم المسكين أن هذا من دعائم ومن أسس الأخلاق العظيمة التي جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا لا نخضع ولا نرجع إلى هذه الأخلاق التي في ديننا حتى تبهرنا وتخدعنا ما يكون عليه الكفار، وربما فعلوا ذلك لفائدة دنيوية أو قضاء غرض شخصي وما إلى ذلك من المنافع. الأمر الثاني: أن التشبه عباد الله بالكفار يوقع المسلم في التبعية، وفي هذا مشاقة لله ولرسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين. وقد جاء وعيد شديد في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الأمر الثالث أن التشابه بين المتشبه والمتشبه به يورث شيئا من المشاكلة بين المقلد والمقلد، أي التناسب الشكلي والميول في القلب والموافقة والانصهار في الأعمال والأقوال، وهذا لا شك يخل بإيمان المسلم وبمقام المؤمن الموحد لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن التشبه بالكفار عباد الله يجعل المسلم في مقام العبد الذليل الضعيف، وقد قالوا: لا يقلد إلا المخذول الغبي. ولذلك قال ابن خلدون: ولذلك ترى المغلوب دائما وأبدا يتشبه بالغالب في سلاحه ومركبه وملبسه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. وقد تنبأ وهو الفاحص الاجتماعي والناقد البصير لأحوال الشعوب والأمم أن أمة الإسلام التي كانت تقطن أرض الأندلس عبر قرون متلاحقة قد آن رحيلها من تلك الديار، وربما إلى غير رجعة، وربما إلى غير رجعة. وقد وقع فعلا ما تنبأ به ابن خلدون، وخرج المسلمون من تلك الديار عن بكرة أبيهم، فكان الهلاك والخراب والبكاء والعويل. وقد قال كلمة كنت أحفظها منذ زمان ولا تزال عالقة في ذهني كلما رأيت أمة الإسلام تخطو خطوة نحو هذا التشبه المرقي. يقول رحمه الله: كما هو لهذا العهد في الأندلس مع أمم الجلالقة، يعني يقصد الكفار لما كان المسلمون يعيشون في إسبانيا في أرض الأندلس مع الكفار، قال: فإنك تراهم يتشبهون بهم في شعراتهم وفي ملابسهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، قال: حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى وهذا محل شاهد، حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله. وقد تنبأ وقد صدق ما كان ذكره ابن خلدون، وخرج المسلمون من غرناطة ومن قرطبة ومن بولنسيا ومن إشبيلية عن بكرة أبيهم، وتحولت منع لا كما يقال لا بسبب قوة عدوهم أو بسبب حرب شنت ضدهم، وإنما بسبب تخليهم عن دينهم وتضييعهم لملامح الشخصية الإسلامية المتميزة، بل صار أمرهم للأسف الشديد إلى سوء، صار ملوكهم وساداتهم يباعون في سوق الرقيق وعليهم من ثياب الذل ألوان وألوان. صاروا من ذلك العز تحولت منعتهم وقوتهم إلى ذل وهوان، يسومهم إياهم النصارى وهم الذين كانوا يعلمونهم. وقد وجد أحد ملوك بني أمية آخر ملوك الطوائف يسمى أبو عبد الله يبكي مثل النساء، تقول له أمه: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. وقد أحسن تصوير ذلك المشهد الرهيب أحد الشعراء ممن شهد تلك النفس وذاق مرارة الذل وتجرعه لما خرج المسلمون من تلك الديار في قصيدة رائعة يبكي لسماعها الشجعان، وبدها بقوله لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغترن بطيب العيش إنسان، فلا يغترن بطيب العيش إنسان، إلى أن قال وعالم الكون لا تبقى محاسنه. ثم قال أيضا فيها وهو يحكي ما جرى للمسلمين، قال حيث حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، لأنها كانت تؤمن بالصلاة، حتى المنابر تبكي ترثي وهي عيدان، حيث المساجد قد أمست كنائس ما بهن إلا نواقيص وصلبان، ما بهن إلا نواقيص وصلبان، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف ميمان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان، إلى أن قال في آخر القصيدة وهي قصيدة مؤثرة لمثل هذا، يبكي القلب من أمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ويا ليت من كان مشاركا في إحياء ما ذكر عنه أنه إحياء للثقافة الإسلامية في مدينة تلمسان، وقد جمعوا ما جمعوا مما تركه المسلمون في تلك الديار، يا ليت أن يكون واحدا من العقلاء قد أصدر كتابا أو رسالة ذكر فيها أسباب سقوط المسلمين وأسباب خروجهم من تلك الديار، حتى لا نعود ولا نقع كما وقع الأوائل، لأن الإنسان ينبغي أن يستعظ وأن يعتبر مما سبقه. إذا كان الاستعمار في القديم يغزو بلاد المسلمين، فاليوم لا يستعمل هذا السلاح، يغزوك وهو في بيته وفي داره عبر الوسائل وعبر الأجهزة التي يملكها، ويستطيع أن يؤثر في عقول المسلمين وأن يستميل قلوبهم وأن يجعلهم متبعين مقلدين له في كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يعصم سائر المسلمين بشبابهم وشاباتهم من هذا الغزو ومن خطر التقليد والتبعية. وقد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدين العظيم الذي قال فيه تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.